أما بعد، كما أن الإنسان مطالب في أوقات ضعفه تكليفا شرعيا أن يجتهد لخروجه من حالة الضعف هذه، فيأخذ من أجل ذلك بأسباب القوة، فإنه في نفس الوقت عليه أن يتنبه إلى سر عظيم، وهو أن ما فيه من الضعف يمثل مفتاح إعانة، ولئن كنا نتوجه إلى أمتنا في هذا الزمان ونحن نشهد ذلها وهوانها وضعفها وتسلط أعدائها عليها، فإن كنا نتوجه إلى الأمة في كل وقت وحين فنقول لها، نقول لأبنائها: اجتهدوا وخذوا بالأسباب لتخرجوا مما أنتم فيه من الضعف، فإننا في الوقت نفسه علينا أن نذكر أبناء أمتنا أن الضعف الذي هم فيه حينما يلتجأ فيه إلى الله، حين يكون إعلانا للعبدية والفاقة والفقر، حين يكون بساط فاقة، فإن إعانة الله سبحانه ومواهبه تتنزل على هذا البساط. ورحم الله من قال: الفاقات بسط المواهب. ألم يأتي في الحديث القدسي: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي؟ ألم يرد في الحديث دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب؟ إذن فكما أنك أيها الإنسان المسلم مكلف بأسباب النهضة، مكلف بأسباب النصر المادية، فأنت في نفس الوقت في حال يؤهلك للقرب ويؤهلك للتأييد والإعانة، إن أنت كنت مستشعرا لعبديتك لربك وأنت في هذا الحال. وقد أتى القرآن الكريم بأمثلة كثيرة، تظهر هذا المعنى وتبينه. من ذلك ما أورده سبحانه وتعالى في خطابه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانوا قليل العدد والعدد، وكان أعداؤهم يتجبرون ويتكبرون، فكانوا في المنطق العادي والحسي أذلة أمام عدو مستكبر. وقال الله سبحانه وتعالى وهو يذكرهم بضعفهم ذاك في وقت ذلتهم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إذن جاء التأييد في وقت ضعف كان يعيش فيه أولئك المؤمنون حالة ذل حسي مادي. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لاحظوا بعد التأييد أن الله سبحانه وتعالى حث على التقوى والابتعاد عن مخالفة الأمر لعلكم تشكرون، وبالشكر يزداد العون، لئن شكرتم لأزيدنكم. وبعد هذا يا إخوتي نجد في القرآن تبيينا آخر يؤكد هذا المعنى، وهو حينما يكون الإنسان في ضعف الاستضعاف أمامك قوي في المادة متجبر يستضعفك لا يعتبر قيمتك، يهمشك، يلغي وجودك، يلغي اعتبار وجودك، إنه ضعف الاستضعاف في المنظور العادي والحسي. أشار القرآن إلى هذا النوع من الضعف بقوله سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هناك في النوع الأول ضعف ذل، فجاءت معه إعانة نصر، وها هنا ضعف استضعاف، جاءت معه منة وموهبة من الله سبحانه وتعالى بالظهور، فظهر المستضعف وهزم المستضعف، صار المستضعف إماما وصار المستضعف هالكا. إعانة عند الضعف. ومن أنواع إعانة الله سبحانه وتعالى في أوقات الضعف الإعانة والتأييد حين يدعو الدعاة إلى الله فيكذبون وينكر عليهم المنكرون ويجحد بدعوتهم الجاحدون. نقرأ هذا في قوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب. انظروا إلى استشعار الضعف الذي يعيشه سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام وهو الشديد في أخذه بالأسباب، الذي يدعو قومه ليلا ونهارا ولا يزيدهم دعاؤه إلا فرارا، ينطرح في أعتاب الله باكي العينين منكسر القلب فدعا ربه أني مغلوب. إنه الرجل القوي الشديد في الدعوة، لكنه في أعتاب الله مغلوب، في أعتاب الله عبد، في أعتاب الله يلقي نفسه مستسلما ضعيفا، ويحسن إظهار التجلد للعدا، ويقبح غير العجز عند الأحبة. وهكذا انطرح في أعتاب الله مستثمرا حالة الضعف ليكون في هذا الموقف عبد الله، فدعا ربه أني مغلوب. كذب وشتم وازدجر وزجره أولئك المكذبون، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء. انظروا إلى مشهد الإعانة في وقت الضعف: مغلوب مقهور ينطرح في أعتاب الله فتتفتح أبواب السماء كلها نجدة وإعانة وإغاثة وتأييدا، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، هل فيكم من يعي هذا المشهد حين تضعفون؟ هل تنطرحون في أعتاب الله؟ فالمنطرحون الصادقون في أعتاب الله تنفعل الأرض والسماء لهم بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم يكونون بعد ذلك محمولين بالتأييد والإعانة. وحملناه، كان حاملا للدعوة، حاملا للواء الرسالة، لكنه حينما أعرض الناس عنه لجأ إلى ربه فصار محمولا. المشهد الرابع مشهد قلة الأعوان، حين يكون في دعوته إلى الله ولا يجد من الأعوان كثيرا. هذا المشهد أو هذا النوع من الضعف الذي يصوره القرآن، اقرأه في سيرة سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام، الذي دعا إلى الله في بيئة تجارية مادية كان فيها الناس يشتغلون بالمادة وكانوا يظلمون الناس، فانتفت منهم العدالة وسرى فيهم الظلم والتظالم. دعاهم إلى الله، أراد أن ينقلهم من الظلمات إلى النور ليعيشوا روحانية موصولة بالله، لكنه لم يجب إلا بالإنكار، وما أجابه إلا نفر قليل. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي نراك قليل الأعوان، لا نجد من ينصرك بالمال ولا بالأنفس، العدد الذي يحيط بك عدد قليل، وإنا لنراك فينا ضعيفا، أعوانك قلائل ومثلك لا يصلح أن يكون مجابها لقوة مادية تجارية كبيرة كثيرة. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وهكذا حين تغلق أبواب الفهم في القلب بسبب غلبة المادة عليها لا تفهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا قليل الأعوان، ولولا رهتك ولولا أننا نعطي اعتبارا لعشيرتك الكثيرة الكافرة، لولا رهتك لولا نسبتك إلى عشيرة كبيرة معتبرة، وإننا نخاف أن نؤذي تلك العشيرة الكبيرة لأنك واحد منها وإن كانت مكذبة لك، ولولا رهتك لرجمناك. أعوانك لا يستطيعون دفع الضر عنك، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز، ما لك سلطان مادي في العدد ولا في المال. قال يا قوم أرهطي عشيرتي، أرهطي أعز عليكم من الله، تحسبون الحساب لعشيرة نسبية ولا تحسبون الحساب لربي الذي يؤيدني الذي ينصرني الذي هو وليي الذي هو معيني، أرهطي أعز عليكم من الله، تخافون العشيرة ولا تخافون الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود فجاءت الإعانة والتأييد في ذلك الضعف الذي هو قلة الأعوان ضعف في الذل تتنزل الإعانة معه ضعف في استضعاف العدو تتنزل الإعانة معه ضعف في وقت تكذيب أولئك المنكرين والجاحدين تتنزل معه الإعانة ضعف بسبب قلة الأعوان والأنصار تتنزل معه الإعانة ويرصد القرآن ضعفا آخر وهو تخذيل القريب فقد لا تكون المصيبة منحصرة في عدو يجابه لكن قد تأتي من مصدق ضعيف ألم يقل أصحاب موسى لموسى عليه الصلاة والسلام اذهب أنت وربك فقاتلا لكن القرآن جعلها ظاهرة أشار إليها بقوله سبحانه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا وهذه العبارة عبارة عجيبة حين يعدك القريب ثم يكون خازلا لك في وقت الشدة وظنوا أنهم قد كذبوا وهي غير قراءة كذبوا فكذبوا تنصرف إلى البعيد المكذب المنكر أما كذبوا التي هي قراءتنا رواية حفص عن عاصم فمعناها تخزيل الإخوان حتى إذا استيأس الرسل فهم أمام مكذب يكذب كذب من البعيد وكذب من القريب جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني الله الله في من ليس له إلا الله 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 في من ليس له إلا الله إنه
في مثل هذه الحالة في منتهى الضعف بحسب موازين المادة. انطرح النبي صلى الله عليه وسلم في عتاب الله يوم آذاه أهل الطائف وهو يقول: أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. وما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاءه المنكسر ذاك حتى نزل ملك الجبال خادما لإشارته: يا رسول الله مرني أطبق عليهم الأخشبين، أسحقهم بين الجبلين، إنهم آذوك يا حبيب الله وأنا خادمك، مرني حتى أسحقهم بإشارة واحدة. لكنه صلى الله عليه وسلم ينظر إلى بعيد ويقول: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. تنزلت الإعانة وسارت السماء، لكن الرحيم خاطب أجيالا قادمة ولم يكن ينظر إلى جيل يعيش معه. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ومن مشاهد الضعف التي رصدها القرآن الكريم ونقلها لنا الضعف الذي قد يرد على الإنسان في باطنه حينما يعيش حالة الكرب والغم، وإلى هذا أشار قوله تعالى: فنادى في الظلمات، يتحدث عن يونس عليه الصلاة والسلام، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فكلما وقع مؤمن في كرب أو غم ثم نادى في ظلمات كربه وغمه ذاك، نادى ربه منطرحا في أعتابه متململا بين يديه، فإن الإجابة تكون منه قريبة. رحم الله العارف الذي قال: قف على أبواب، قف على بساط الذل وقل: يا عزيز من للذليل غيرك. وقف على بساط الضعف وقل: يا قوي من للضعيف غيرك. تجد الإجابة طوع يديك. الضعف في المرض مشهد من المشاهد التي رصدها القرآن وحكاها عن أيوب عليه الصلاة والسلام. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. أيها الأحبة، الأمثلة في القرآن كثيرة، فإن نحن فهمنا المراد من كل هذا المتكرر واستثمرنا حالة الضعف مع أخذنا بالأسباب، فإننا نكون قريبين من التأييد، ويكون التأييد قريبا منا. إياك إياك أن تقع في الإحباط، إياك إياك أن تكون أسير اليأس، إياك إياك أن تكون ممن يقع فريسة حرب نفسية يشنها في الإعلام أعداء الله. فاليوم تشن الحملات بكل الوسائل لتزويب هويتنا، لإخفاء حضارتنا، لإبعادنا عن الله، من أجل إدخالنا في ثقافة لا صلة لنا بها. ألا تجدون ما يعيشه عالمنا العربي الآن من تزويب للأخلاق؟ حينما يستوردون من يهوديا تركي المسلسلات المزوبة لأخلاقنا، ويريدون بهذا أمرين: أن يقولوا للأمة الإسلام تركيا المسلمة التي تتحدى العلمانية، التي تتحدى الإلحاد، التي تقول بنسبة 80% نريد الحجاب. الرسالة الأولى يريدون أن يقولوا للعالم العربي: هذه التركية هي تركيا الانحلال، هي تركيا الزنا، هي تركيا الخلاع، هي تركيا أوروبا. التشويه لصورة مجتمع غالبيته مسلمة ملتزمة محافظة، مجتمع مسلم في انتمائه لا يوجد فيه إلا المسلمون، وتغلب عليه ظاهرة الالتزام والمحافظة على الدين. والثانية، الرسالة الثانية الخبيثة: هكذا فكونوا يا عرب. فهذا هو مظهر الرقي، إنه تغيير الثقافة، تغيير الهوية، فيمارسون تشويه العقائد، ويمارسون تشويه الأخلاق، ويمارسون تشويه الثوابت. ولكن مع كل هذا لابد من أن نستشعر ونحن في حالة الضعف هذه، وإن كنا لا نملك ما يملك أعداؤنا، علينا أن نقف في الظاهر ثابتين على هويتنا، نحمل لواء رسالتنا، وفي الباطن لابد من شكوى ترفعها قلوبنا في حالة سجودها إلى رب العالمين وهي تنطرح في أعتابه. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.